الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال: ولا يفتخر وجود معروضها وعدمه إليه. لا زال الكلام في الزمان. الزمان يكون من الحركة، والحركة تكون من الأجسام المتغيرة، فعليه الزمان متوقف وجوده على وجود المتغيرات. يا ترى هل وجود المتغيرات متوقف على وجود الزمان؟ بعبارة أخرى، الزمان متقدم على الأجسام، متقدم على المتغيرات، أو أن الحق عليكم السلام عليكم السلام أو أن الحق أن الأجسام متقدمة على الزمان، باعتبار الزمان ليس إلا من خلال الحركة، والحركة ليست إلا من خلال التغير في الكم أو التغير في الكيف أو التغير في الوضع أو التغير في الأين. وهذه الأربعة عبارة عن الحركات الأربعة: الحركة الكمية والكيفية، والحركة الوضعية، والأينية الانتقالية. فالزمان ليس متقدما على وجود المتغيرات، فعليه الزمان لا يتوقف على وجود المتغيرات، بل وجود المتغيرات لا يتوقف على الزمان، بل الزمان هو الذي يتوقف وجوده على وجود المتغيرات. والمراد من المتغيرات الأجسام المتغيرة المختلفة المتفاوتة المتحركة، كمن وكيف أينما وضعا. ثم بالنسبة إلى المسافة، بداية المسافة ونهاية المسافة عبارة عن النقطة، لا سيما في الخط المستقيم، حيث الخط المستقيم كان عبارة عن أقصر الطرق بين النقطتين. فالنقطة بداية المسافة والنقطة نهاية المسافة، وهذا مما لا شك فيه. هذا المعنى يأتي في الزمان أيضا. بعبارة أخرى، الجسم عندما يتحرك من البداية إلى النهاية في المسافة يلزم الجسم الزمان، فالزمان له بداية ببداية المسافة وله نهاية بنهاية المسافة. مثلا هذه المسافة عبارة عن فرسخ، زمانه عبارة عن ساعة، فالحركة المتحرك في هذه المسافة من البداية إلى النهاية خلال فرسخ مكانا وخلال ساعة زمانا. فالزمان أيضا له بداية ونهاية. بداية الزمان ونهاية الزمان يسمى بالآن. بداية المسافة ونهاية المسافة يسمى بالنقطة. بداية الزمان ونهاية الزمان يسمى بالآن. مثلا عندما نضرب الكرة على الجدار، الكرة ترجع مرة ثانية بنحو الانعطاف كما مرة سابقا. هذا الرجوع لا بد من نهاية وبداية، كما أن الذهاب لا بد من بداية ونهاية. فذهاب الكرة مني ونهاية الكرة عبارة عن الجدار. عند الانعطاف والرجوع البداية عبارة عن الجدار والنهاية عبارة عني إلي. يقال أن الكرة عندما تبغي الرجوع مرة ثانية بنحو الانعكاس، ينعكس الكرة إلي مرة ثانية للقوة الدافعة في هذه الكرة. هذا الانعكاس لا بد من الوقوف من السكون آنا ما ونقطة ما، حال الماء باعتبار الزمان، يعني في لحظة في زمن، زمن آني، حال الماء. ربما الآن ربما يقال أنه الساعة تقسم إلى 66 إلى 60 دقيقة عفوا، الساعة تقسم إلى 60 دقيقة عفوا، الساعة تقسم إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية والثانية تقسم إلى 60 آن. فالآن عبارة عن يعني أقل من الثانية بستين مرة، وربما هي كلمح البصر أو أقل من ذلك. آن لحظة ما، آن ما تقف الكرة، كما أنه في تلك النهاية الأخيرة، نهاية هذا الخط مني إلى الجدار، هذا الخط المستقيم مني إلى الجهار، النهاية فيها نقطة باعتبار الخط المستقيم بين النقطتين. طبعا هذه النقطة نقطة موهومة، يعني بعبارة أخرى لا تشار بالحس، ما يشار بالحس هو الخط، هذا خط مستقيم، ولكن في نهاية الخط لا بد من نقطة. عندما يقف مثلا القلم، إذا أردنا أن نرسم خطا نجد أنه القلم يقف في النهاية، النهاية نقطة، نقطة النهاية من حيث المسافة ومن حيث الزمان هو آن ما. فعليه الآن عبارة أخرى عن النقطة، يعني عبارة أخرى عن النقطة أي مثل النقطة، الآن في الزمان والنقطة في المكان في المسافة. هذا بالنسبة إلى تتمة مقولة المتى. وأما المقولة السابعة وبقية المقولات عبارة عن مقولة الواضع، والواضع طبعا فيه معاني ثلاثة. من المعاني أو المعنى الأول بالخصوص ما يشار بالحس، كل شيء يشار بالحس يسمى بالواضع. مثلا هذا الكتاب الآن يشار بالبنان، يشار بالحس، يرى بالبصر ويشار بالإصبع، يشار بالحس، فإذا لهذا الكتاب وضع. فالواضع ما يشار أو ما يقع في الإشارة الحسية، ما يقع في الإشارة الحسية يسمى بالواضع. المعنى الثاني الواضع عبارة عن نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. الإنسان مركب من أجزاء، من رأس، من مثلا صدر، من يديه وغير ذلك من الأعضاء. فنسبة هذه الأعضاء بالتناسب، هذه الأعضاء بالتناسب والنسبة المحفوظة بين هذه الأعضاء يسمى بالواضع. هذا المعنى الثاني اليوم. والمعنى الثالث نسبة الأعضاء مع نسبة العوامل الخارجية، مع نسبة الأجسام الخارجية. الإنسان عندما يقف هناك نسبة محفوظة برأسه وجسده، فهناك نسبة محفوظة بينه وبين الجدار، بينه وبين الفضاء الذي يحيط به، بينه وبين الأرض الذي يقف عليه. فإذا حفظت هذه النسبة ووجدت نسبة الأجزاء ونسبة الكل بالنسبة إلى ما يحيط بالكل يسمى بالواضع. والمراد من مقولة الواضع هذا المعنى الثالث، المراد من مقولة الواضع حيث هو من الأعراض التسعة هو هذا المعنى الثالث، باعتبار أنه يعرض على كل جسم هذه الحالة، كل جسم فيها هذه الحالة، فيها هذه النسبة، باعتبار الواضع من الأمور النسبية، كل جسم كل جوهر من الأجسام في هذه الحالة، بأنه له نسبة بين الأجزاء كما له نسبة بينه بين الكل وبين الخارج. هذا يسمى بمقولة الواضع. المسألة الثامنة في الملك بمعنى التملك. طبعا معنى التملك عند ابن سينا يقول أنا متردد بالنسبة إلى معنى التملك، هل عندنا معنى التملك أو ليس عندنا معنى التملك. ويقال بأسماء أخرى كالجد مثلا أو له، يعني مثلا الجل للفرد، غلام للزيد، هذا بمعنى التملك وبمعنى الجد وبمعنى له. فهل عندنا مقولة الملك والجد؟ وقع اختلاف بين الفلاسفة، منهم من ذهب إلى نفي ذلك على أن التملك أمر اعتباري وليس له وجود حقيقي، ومنهم من ذهب إلى إثبات ذلك. المصنف يذهب إلى إثبات ذلك وينفي قول ابن سينا، ويذهب إلى والشارح أيضا يؤيد المصنف وينفي قول ابن سينا، ولكن بعض الشراح يؤيدون ابن سينا في هذه المقولة. المقولة الأخيرة التاسعة عبارة عن الفعل والانفعال، يعني ما ينتهي الفعل والانفعال. مثلا كسرت الزجاجة فانكسر، الزجاج كسرته فانكسر، نهاية الكسر يسمى بالفعل، ونهاية الانكسار يسمى بالانفعال. فالفعل والانفعال عبارة عن مقولتين تعرض على الأجسام باعتبار الأعراض التسعة كلها تعرض على الأجسام. الفعل والانفعال، كسرت الزجاجة بكسر، لويت العودة فتوى، هذه كلها من الفعل والانفعال. ولا يستطع وجود معروضها وعدم الوجود إليه إلى الزمان. معروضها أي معروض المتغيرات، ولا يستطع وجود معروض المتغيرات وعدم وجود المعروض، عدم وجود معروض المتغيرات إليه إلى الزمان. الهاء يرجع إلى الزمان. أقول نعم. قال وما تعرف مقولة ذات للمغيرات والعرف المعروضة. هذه المقولة التي هي لا إن معرض ذات للمغيرات كالحرج، يعني الحركات تعرض على المغيرات بالذات، ذات المتغيرات يلزمها الحركة باعتبار هذا التغير، هذا قرينا هذا المعنى، هذا التغير ذاتا يلزمه الحركة، وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها بواسطة الحركة. فإنما لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة. إذا الشيء غير قابل للتغير، إذا كان الشيء ساكنا فلا يعرض له الحركة كما لا يعرض له الزمان. فالزمان يعرض للشيء باعتبار الحركة، والحركة تعرض للأجسام باعتبار التغير. فالجسم المتغير يكون متحرك، لأن التغير علامة التحرك أو لازمه التحرك. عندما يتغير من مكان إلى مكان، أو يتغير مثلا في لونه، أو يتغير في حجمه ومقداره، تغير كمي، تغير كيفي، وضعي، تغير أي، عندما يلزمه الحركة. فالحركة تعرض على المتغيرات بالذات، والزمان يعرض على المتغيرات لكن بالعرض بالواسطة، يعني ثانيا وبالعرض. والواسطة عبارة عن حركة، عبارة الزمان لا للحركة والكلازم بالمتغيرات. وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها بواسطة الحركة. فإنما لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة، نسبة المتى، نسبة الزمان، لا يعرض له. إذا شيء لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة إلا باعتبار عروض صفات متغيرة له، كلام التي لها الحركة فتحقها النسبة، أي نسبة الزمان، نسبة المتى. قال ولا يستقر وجود معروض المتغيرات وعدم وجود المعروض معروض المتغيرات إلى الزمان، لا يستقر، لا يحتاج. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أمران: أحدهما أن وجود معروض المتغيرات وعدمه لا يستقر إلى الزمان. لماذا؟ لأنه متأثر عن المتغيرات. الزمان متأثر عن المتغيرات بلا شك. فإذا وجود المتغيرات غير متوقف على وجود الزمان، خلافاً لبعض المتكلمين وخلافا لبعض الحكماء، حيث ذهبوا إلى أنه عندنا زمان قديم، لذا يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان أولا، أو كان الله وكان الزمان معه، ثم بعد ذلك خلق العالم، ثم بعد ذلك خلق الأجسام. فالأجسام المتغيرة هي مخلوقة بعد الزمان، وهذا خلاف ما ذهبنا إليه على أن الزمان متولد من الحركة، والحركة باعتبار التغير. إذن الزمان متأثر عن التغير وليس متقدم على المتغيرات، ووجود المتغيرات لا يرتبط بالزمان، يعني لا يتوقف على الزمان. إن وجود معروض المتغيرات وعدمه لا يستقر إلى الزمان، لأن الزمان متأثر على المتغيرات، لأن الزمان مقدار المتغيرات من حيث الزمن، كما أن المسافة مقدار المتغيرات من حيث مكان من حيث المسافة، لأن الزمان مقدار المتغيرات، وهي هذا المقدار متأثر عن نفس المتغيرات ووجود المتغيرات التي هي معروض المتغيرات. فلو استقر وجود المعروض وعدم وجود المعروض إليه إلى الزمان لازم الدور، باعتبار أن وجود المعروض يعني وجود المتغير، وجود المتغير متوقف على الزمان، ووجود الزمان متوقف على المتغير، وهل هذا إلا دور مصرح وهو باطل. الثاني الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذه النسبة، نسبة المدى والزمان التي هي المقولة عارضة للجدلين اللذين أحدهما الزمان، يعني نسبة المقولة ليس عبارة عن الزمان، بل نسبة مقولة متى عبارة عن الزمان والشيء المتغير، كأنما مقولة المتى بين الزمان وبين المتغير نسبة، كما يقال بين الزيد والقام نسبة، زيد والقام يعني زيد هو قائم، فكما مقولة المتى مقولة متى نسبة بين المتغير وبين الزمان نسبة بعضهما. نحن لأنه المتى عبارة عن الزمان، يعني مقولة المتى هي مقولة الزمان، ولكن يفهم من هذا الكلام أنه مقولة المتى نسبة بين المنتسبين اللذين أحدهما الزمان، فالزمان معروض لهذه النسبة، يعني هذه النسبة تعرض على الزمان، فالزمان يجب أن يكون معروضا لهذه النسبة. بعبارة أخرى أفرض فرضا أنه عندنا هذا الجانب المتغير والجانب الآخر عندنا الزمان، والنسبة بين المتغير وبين الزمان، إذن هذه النسبة نسبة المتى يعرض على المتغير كما يعرض على الزمان، فالزمان يكون معروضا لمتى، والمتغير أيضا يكون معروضا لمتى، باعتبار المتى رابط بين المنتسبين، رابط بين المنتسبين وهو المتغير والزمان، فالزمان معروض لهذه النسبة، ووجود هذا المعروض وعدمه، وجود هذا المعروض يعني وجود الزمان وعدم الزمان لا يقدر، وجود هذا المعروض وعدمه لا يقدر عن الزمان، يعني نفس الزمان لا يقدر عن الزمان، صح؟ معروض المتى عبارة عن الزمان، يا ترى هذا المعروض أيضا يحتاج إلى زمان؟ عندما نقول مثلا المتغير فيه زمان، إذا الزمان عرض على المتغير، وبين العارض والمعروض هناك نسبة، نسبة المتى، وما المعروض هناك نسبة، نسبة المتى، ومتى تعرض على الزمان كما تعرض على المتغير، فعليه يا ترى يزن الانتباه، يا ترى هل يستلزم بين هذه النسبة، نسبة المتى في الحد الوسط، نسبة متى وبين الزمان، هل يستلزم هناك نسبة أخرى وزمان آخر؟ أنه العروض على الزمان يحتاج إلى زمان، عروض المتى على الزمان يحتاج إلى زمان، فهل يحتاج إلى زمان؟ يعني كل عروض يحتاج إلى زمان حتى ما فيه متى على الزمان؟ لا يحتاج، لماذا؟ لأنه لو حزيل لازم التسلسل، باعتبار ذلك الزمان بين المتى وبين الزمان أيضا يعرض بينه متى وزمان، باعتبار يكون عارض ومعروض، وبين العارض والمعروض مثل متى، فذلك الزمان أيضا فيه متى في المتى ما آخر، وهكذا يلزم التسلسل والتسلسل باطل. إذن تارة أبطلنا الدور وأخرى أبطلنا التسلسل، بعبارة أخرى لا يستقر وجود معروض المتغيرات وعدم وجوده إلى الزمان. قال والطرف، طرف باعتبار مر هذا المعنى أنه الزمان يكون بين الطرفين كما أن المسافة تكون بين النقطتين، والطرف كالنقطة والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج، عدم هذا الطرف في الزمان، الزمان الممتد بين الطرفين بين الآنين، عدمه ليس على نحو التدريج كما كان في الحركة، وجود الحركة كان على نحو التدريج، عندما يتحرك يتحرك تدريجا، عندما يفعل السلم يفعل السلم تدريجا، فعليه وجود الحركة تدريجيا، أما نهاية الحركة ليست تدريجية، إنما هي انعدام، يعني انعدام الحركة بالتوقف، انعدام الحركة بالتوقف ونهاية الحركة التي هي عبارة عن نقطة، هذه النقطة ليست انعدامها تدريجية، إنما انعدامها دفعة، دفعة تنعدم النقطة، يعني آخر الخط المستقيم عندما يقف الشيء المتحرك دفعة يقف. فالكرة عندما تصل إلى الجدار دفعة تقف لحظة ما ثم ترجع مرة أخرى. فانعدام النقطة ليس انعدام تدريجية، إنما انعدام فعلي. كذلك طرف الزمان وهو الآن، انعدامه ليس انعدام تدريجي، يعني نفس الآن ليس فيه زمان تدريجي، الآن هو آخر لحظة من الزمان، الآن هو آخر ما يتصور من الزمان، بحيث آخر شيء يعدم من الزمان هو الآن، آخر شيء يعدم من الزمان الطويل والقصير هو عبارة عن الآن. فالآن نهاية الزمان، بداية الزمان آن ونهاية الزمان آن، بداية مسافة نقطة ونهاية نقطة ونهاية مسافة نقطة، والنقطة دامها دام جد وليس دام تدريج. فرقوا عن الآن انعدام دفعي وليس تدريجي، النقطة كذلك انعدام دفعي وليس تدريجي، النقطة بالنسبة إلى المسافة والآن بالنسبة إلى الزمان، يعني بين المكان والزمان ثلاثة، هذا ظرف زماني وهذا ظرف مكاني. بالنسبة للأجسام، الأجسام إما أن تكون مظروفة للزمان أو مظروفة للمكان، ظرفها زماني أو ظرفها، يعني إما لا على نحو سبيل منع الخلود يجتمعان، يعني كل جسم لا بد أن يكون في ظرف زماني وفي ظرف مكاني. أقول الطرف يعني به الآن، فإنه طرف الزمان ووجوده فرضي ليس وجوده حسي كالنقطة، النقطة ليس وجودها حسي، لأنه عندما نرسم هذه النقطة في الخارج هذه النقطة شبيه بالنقطة التي هي نهاية الخط، لأن هذه النقطة يمكن أن تكبر وتقسم، يعني يمكن أن تكون في النقطة مسافة. عندما نكبر النقطة التي أمامنا الآن برأس القلم نرسم نقطة، هذه النقطة في الواقع فيها مسافة ربما مليارات مسافة بين هذه النقطة باعتبار الذرة، قطرة من ماء فيها مليار مثلا ذرة، فربما هناك مسافة بين هذه النقطة، لذا عندما نكبر النقطة حدثة نجد أن النقطة مسافة طويلة وعريضة. فعلي المراد من النقطة الموضوع وهي نهاية الخط لا يراب البحر. وكذلك الآن هو الزمن الموهوم الذي لا يعد بالحساب، ليس كالدقيقة وليس كالثانية مثلا. طبعا هذا الآن الذي موجود في الثانية، عندما يقسم الثانية إلى 60 آنا، هذا الآن شبيه ذلك الآن الموهوم، وليس هو الآن الحقيقي الموهوم، إنما هو شبيه، تسامحا وتجوزا سموا هذا الآن آنا، وإلا الآن الحقيقي لا يعد بالحساب، والنقطة الحقيقية لا تعد بالحساب. الطرف يعني بي الآن، فإنه طرف الزمان ووجوده فرضي على مختاره رحمه الله من نفي الجواهر الفردة، قال ليس لنا جوهر فرد، يعني ليس لنا جزء لا يتجزأ، جوهر فرد عبارة أخرى عن جزء لا يتجزأ، فالمصنف نفى ذلك كماما. توجد النقطة في الجسم بالنسبة إلى المسافة، وعدمه في جميع الزمان الذي بعده لا على نحو التدريجي بل دفعة يعدم، وذلك لأن عدم الشيء قد يكون في آن كالأجسام وغيرها من الأعراض القارة أي الثابتة، وقد يكون في زمان، يعني في زمان طويل يعدم. إذن انعدام الأجسام صار تكون آنا ما يعدم الجسم لحظة ما، لحظة ما يعني عبارة أخرى على أنه في اللحظة الموهومة لا اللحظة الحقيقية والزمان الحقيقي، وقد يكون انعدام الأجسام في زمان طويل تدريجي. وهذا على قسمين، الأول أن يكون العدم على التدريج كعدم الحركة، انعدام الحركة إنما هي انعدام تدريجية، والثاني أن يكون لا على التدريج إنما دفعة كلا مماسة وكعدم الآن، لا مماسة للشيء وعدم الآن انعدام آني وانعدام دفعي. قال وحدوث العالم، أثبتنا فيما سبق أن العالم قديم أو حادث عند المتكلمين، العالم من خلاف الحكمة، العالم حادث وزمان من مخلوقات العالم، فعليه يجب أن يكون الزمان أيضا هادف ومخلوق. هذا خلافا بعض المتكلمين حيث ذهب إلى أن الزمان قديم والزمان قبل العالم. نحن نقول لا، الزمان من العالم، وبما أن العالم مخلوق وحادث إذن الزمان أيضا حادث. قال وحدث لم يستزود، وقد بين ما تقدم أن العالم حادث وزمان من جل العالم، فيبقى حادث ضرورة بداها. والأوائل الحكماء نازعوا ذلك، فقد تقدم كلامهم وجواب عنه تقدم الوقت. المسألة الرابعة، الزمان متولد مترك العالم، لما الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق التغير في العالم، جعل العالم متغير، العالم متغير وكل متغير حادث، فجعل التغير في العالم لازم التغير الزمان، الزمان مخلوق بخلق العالم. المسألة السابعة في الواقع، قال السادس الواقع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين. أقول الواقع من جملة الأعراض النسبية، واعلم أن لفظ الواقع يقال على معان بالاشتراك، يعني لفظ مشترك كلفظ العين، لفظ العين كيف يكون مشترك لفظي، ذلك الواقع مشترك لفظي في مقابل المشترك المعنوي كالإنسان، فلفظ العين من المشتركات اللفظية. أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هنا، فالنقطة ذات واقع بهذا الاعتبار دون الوحدة، يعني النقطة يشار بالحس، هذه نقطة وتلك نقطة، طبعا هذه النقطة إشارة إلى النقطة الموهومة، يعني هذه النقطة هي النقطة الموهومة مثلا، أو رسم تلك النقطة الموهومة، الرسم الخارجي لتلك النقطة الموهومة. نقطة مثلا الآن هذا خط الكتاب، نهاية الكتاب يسمى بالنقطة الذي هو زاوية بين الخطين، الخط الطولي والخط العرضي، هذه النهاية تسمى بالنقطة. فإذا النقطة يشار بالحس، وإن لم نره بالبصر ربما، يعني النقطة لا نراها الآن بالبصر، ولكن يشار بالحس أنه هذه نقطة، وهي نقطة الزاوية القائمة بين الخطين العمودي والأفق، هذه نقطة، فالنقطة يشار بالحس. أما الوحدة، الوحدة لا يشار، لذا النقطة من الواقع دون الوحدة، الوحدة ليس من الواقع. كون الشيء بحيث يشار إليه إلى ذلك الشيء إشارة حسية، هذا بأنه هنا أو هناك، فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار دون الوحدة. والمعنى الثاني هيئة تعرض للجسم، هيئة تعرض للجسم لكن بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، نسبة الأجزاء، هيئة الإنسان، الهيكل الخارجي للإنسان، الآن هناك تناسب بين أعضائه، تناسب بين أجزائه، فهذه الهيئة الإنسان هي كانت إلا باعتبار عروض صفات متغيرة لها، كلام التي لها الحركة فتحقها من نسبة، أي نسبة زمان مثل متى. قال ولا يفتقر وجود معروض المتغيرات وعدم وجود معروض المتغيرات إلى الزمان، لا يفتقر لا يحتاج. أقول الذي فهمناه من هذا الكلام أمران، أحدهما أن وجود معروض المتغيرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان، لماذا؟ لأنه متأثر عن المتغيرات، الزمان متأثر عن المتغيرات بلا شك، فإذا وجود المتغيرات غير متوقف على وجود الزمان، خلافا لبعض المتكلمين وخلافا لبعض الحكماء حيث ذهبوا إلى أنه عندنا زمان قديم، لذا يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان أولا، أو كان الله وكان الزمان معه، ثم بعد ذلك خلق العالم، ثم بعد ذلك خلق الأجسام، فالأجسام المتغيرة هي مخلوقة بعد الزمان، وهذا خلاف ما ذهبنا إليه على أن الزمان متولد من الحركة، والحركة باعتبار التغير، إذن الزمان متأثر عن التغير وليس متقدم على المتغيرات، ووجود المتغيرات لا يرتبط بالزمان، يعني لا يتوقف على الزمان، إن وجود معروض المتغيرات وعدمه لا يستقر إلى الزمان، لأن الزمان متأثر على المتغيرات، لأن الزمان مقدار المتغيرات من حيث الزمن، كما أن المسافة مقدار المتغيرات محيط المكان محيط المسافة، لأن الزمان مقدار المتغيرات، وهي هذا المقدار متأثر عن نفس المتغيرات ووجود المتغيرات التي هي معروض المتغيرات. فلو استقر وجود المعروض وعدم وجود المعروض إليه إلى الزمان لزم الدور، باعتبار أنه وجود المعروض يعني وجود المتغير، وجود المتغير متوقف على الزمان ووجود الزمان متوقف على المتغير، وهل هذا إلا دور مصرح وهو باطل. الثاني الذي فهمنا من هذا الكلام أن هذه النسبة، نسبة المدى والزمان التي هي المقولة عارضة للمتسلين اللذين أحدهما الزمان، يعني نسبة المقولة ليس عبارة عن الزمان، بل نسبة مقولة مسار عبارة عن الزمان والشيء المتغير، كأنما مقولة المتى بين الزمان وبين المتغير نسبة، كما يقال بين الزيد والقام نسبة زيد القذ يعني زيد هو قائم، فكما مقولة المتى مقولة متى نسبة بين المتغير وبين الزمان نسبة بعضهما. نحن لأنه المتى عبارة عن الزمان، يعني مقولة المتى هي مقولة الزمان، ولكن يفهم من هذا الكلام أنه مقولة المسار نسبة بين المنتسبين اللذين أحدهما الزمان، فالزمان معروض لهذه النسبة، يعني هذه النسبة تعرض على الزمان، فالزمان يجب أن يكون معروضا لهذه النسبة. بعبارة أخرى أفرض فرضا أنه عندنا هذا الجانب المتغير والجانب الآخر عندنا الزمان، والنسبة بين المتغير وبين الزمان، إذن هذه النسبة نسبة المتى يعرض على المتغير كما يعرض على الزمان، فالزمان يكون معروضا لمتى، والمتغير أيضا يكون معروضا لمتى، باعتبار المتى رابط بين المنتسبين، رابط بين المنتسبين وهو المتغير والزمان، فالزمان معروض لهذه النسبة. ووجود هذا المعروض وعدمه، وجود هذا المعروض يعني وجود الزمان وعدم الزمان لا يقتران، وجود هذا المعروض وعدمه لا يقتران الزمان، يعني نفس الزمان لا يعدل زمان صح. معروض المتى عبارة عن الزمان، يا ترى هذا المعروض أيضا يحتاج إلى زمان؟ عندما نقول مثلا المتغير فيه زمان، إذا الزمان عرض على المتغير، وبين العارض والمعروض هناك نسبة، نسبة المتى، وما هو المعروض هناك نسبة، نسبة المتى، ومتى تعرض على الزمان كما تعرض على المتغير، فعليه يا ترى يزن الانتباه، يا ترى هل يستلزم بين هذه النسبة، نسبة المتى في الحد الوسط، نسبة متى وبين الزمان، هل يستلزم هناك نسبة أخرى وزمان آخر؟ أنه العروض على الزمان يحتاج إلى زمان، عروض المتى على الزمان يحتاج إلى زمان، فهل يحتاج إلى زمان؟ يعني كل عروض يحتاج إلى زمان حتى ما نسيه متى على الزمان؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه لو حجل لزم التسلسل، باعتبار ذلك الزمان بين المتى وبين الزمان أيضا يعرض، يعرض بينه متى والزمان، باعتبار يكون عارض ومعروض، وبين العارض والمعروض مثل متى، فذلك الزمان أيضا فيه متى في المتى ما آخر، وهكذا يلزم التسلسل والتسلسل باطل. إذن صار أبطلنا الدور وأخرى أبطلنا التسلسل. بعبارة أخرى لا يستقر وجود معروض المتغيرات وعدم وجوده إلى الزمان. قال والطرف، طرف باعتبار مر على المعنى أنه الزمان يكون بين الطرفين كما أن المسافة تكون بين النقطتين، والطرف كالنقطة، والطرف كالنقطة، وعدمه في الزمان لا على التدريج، عدم هذا الطرف في الزمان، الزمان الممتد بين الطرفين بين الآنين، عدمه ليس على نحو التدريج كما كان في الحركة، وجود الحركة كان على نحو التدريج، عندما يتحرك يتحرك تدريجا، عندما يفعل السلم يفعل السلم تدريجا، فعليه وجود الحركة تدريجيا. أما نهاية الحركة، نهاية الحركة ليست تدريجية، إنما هي انعدام، يعني انعدام الحركة بالتوقف، انعدام الحركة بالتوقف ونهاية الحركة التي هي عبارة عن نقطة، هذه النقطة ليست انعدامها تدريجية، إنما انعدامها دفعة، دفعة تنعدم النقطة، يعني آخر الخط المستقيم عندما يقف الشيء المتحرك دفعة يقف. فالكرة عندما تصل إلى الجدار دفعة تقف لحظة ما ثم ترجع مرة أخرى. فانعدام النقطة ليس انعدام تدريجية، إنما انعدام فعلي. كذلك طرف الزمان وهو الآن، انعدامه ليس انعدام تدريجي، يعني نفس الآن ليس فيه زمان تدريجي، الآن هو آخر لحظة من الزمان، الآن هو آخر ما يتصور من الزمان، بحيث آخر شيء يعدم من الزمان هو الآن، آخر شيء يعدم من الزمان الطويل والقصير هو عبارة عن الآن. فالآن نهاية الزمان، بداية الزمان آن ونهاية الزمان آن، بداية مسافة نقطة ونهاية نقطة ونهاية مسافة نقطة، والنقطة دام دام جد وليس دام تدريج. طرف هو عن الآن، انعدام دفعي وليس تدريجي. النقطة كذلك انعدام ما دفعي وليس تدريجي. النقطة بالنسبة إلى المسافة والآن بالنسبة إلى الزمان، يعني بين المكان والزمان ثلاثة، هذا ظرف زماني وهذا ظرف مكاني. بالنسبة للأجسام، الأجسام إما أن تكون مظروفة للزمان أو مظروفة للمكان، ظرفها زماني أو ظرفها، يعني إما لا على نحو سبيل منع الخلود يجتمعان، يعني كل جسم لابد أن يكون في ظرف زماني وفي ظرف مكاني. أقول الطرف يعني به الآن، فإنه طرف الزمان ووجوده فرضي ليس وجوده حسي كالنقطة. النقطة ليس وجودها حسي، لأنه عندما نرسم هذه النقطة في الخارج هذه النقطة شبيه بالنقطة التي هي نهاية الخط، لأن هذه النقطة يمكن أن تكبر وتقسم، يعني يمكن أن تكون في النقطة مسافة. عندما نكبر النقطة التي أمامنا الآن برأس القلم نرسم نقطة، هذه النقطة في الواقع فيها مسافة ربما مليارات مسافة بين هذه النقطة باعتبار الذرة، قطرة من ماء فيها مليار مثلا ذرة، فربما هناك مسافة بين هذه النقطة، لذا عندما نكبر النقطة حدثة نجد أن النقطة مسافة طويلة وعريضة. فعلي المراد من النقطة الموضوع وهي نهاية الخط لا يرى بالبصر. وكذلك الآن هو الزمن الموهوم الذي لا يعد بالحساب، ليس كالدقيقة وليس كالثانية مثلا. طبعا هذا الآن الذي موجود في الثانية، عندما يقسم الثانية إلى 60 آنا، هذا الآن شبيه ذلك الآن الموهوم، وليس هو الآن الحقيقي الموهوم، إنما هو الشبيه. تسامحا وتجوزا سموا هذا الآن آنا، وإلا الآن الحقيقي لا يعد بالحساب، والنقطة الحقيقية لا تعد بالحساب. الطرف يعني بي الآن، فإنه طرف الزمان ووجوده فرضي على مختاره رحمه الله من نفي الجواهر الفرد. قال ليس لنا جوهر فرد، يعني ليس لنا جزء لا يتجزأ، جوهر فرد عبارة أخرى عن جزء لا يتجزأ، فالمصنف نفى ذلك تماما. توجد النقطة في الجسم بالنسبة إلى المسافة، وعدمه في جميع الزمان الذي بعده لا على نحو التدريج بل دفعة يعدم، وذلك لأن عدم الشيء قد يكون في آن كالأجسام وغيرها من الأعراض القارة أي الثابتة، وقد يكون في زمان، يعني في زمان طويل يعدم. إذن انعدام الأجسام صارت تكون آنا ما يعدم الجسم لحظة ما، لحظة ما يعني عبارة أخرى على أنه في اللحظة الموهومة للحظة الحقيقية والزمان الحقيقي، وقد يكون انعدام الأجسام في زمان طويل تدريجي. وهذا على قسمين، الأول أن يكون العدم على التدريج كعدم الحركة، انعدام الحركة إنما هي انعدام تدريجية، والثاني أن يكون لا على التدريج إنما دفعة كاللامماسة وكعدم الآن، لامماسة للشيء وعدم الآن انعدام آني وانعدام دفعي. قال وحدوث العالم، أثبتنا فيما سبق أن العالم قديم أو حادث، عند المتكلمين العالم خلاف الحكمة، العالم حادث وزمان من مخلوقات العالم، فعليه يجب أن يكون الزمان أيضا حادث ومخلوق. هذا خلافا بعض المتكلمين حيث ذهب إلى أن الزمان قديم والزمان قبل العالم. نحن نقول لا، الزمان من العالم، وبما أن العالم مخلوق وحادث إذن الزمان أيضا حادث. قال وحدث لم يستزود، وقد بين ما تقدم أن العالم حادث وزمان من جل العالم، فيبقى حادث ضرورة بداها. والأوائل الحكماء نازعوا ذلك، فقد تقدم كلامهم وجواب عنه تقدم الوصف. المسألة الرابعة، الزمان متولد من خلق العالم، لما الله سبحانه وتعالى خلق العالم وخلق التغير في العالم، جعل العالم متغير، العالم متغير وكل متغير حادث، فجعل التغير في العالم لازم التغير الزمان، الزمان مخلوق بخلق العالم. المسألة السابعة في الواقع، قال الثالث الواقع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين. أقول الواقع من جملة الأعراض النسبية، واعلم أن لفظ الواقع يقال على معان بالاشتراك، يعني لفظ مشترك كلفظ العين. لفظ العين كيف يكون مشترك لفظي؟ ذلك الواقع مشترك لفظي في مقابل المشترك المعنوي كالإنسان. فلفظ العين من المشتركات اللفظية، أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك، فالنقطة ذات واقع بهذا الاعتبار دون الوحدة، يعني النقطة يشار بالحس، هذه نقطة وتلك نقطة، طبعا هذه النقطة إشارة إلى النقطة الموهومة، يعني هذه النقطة هي النقطة الموهومة مثلا، أو رسم تلك النقطة الموهومة، الرسم الخارجي لتلك النقطة الموهومة. نقطة مثلا الآن هذا خط الكتاب، نهاية الكتاب يسمى بالنقطة الذي هو زاوية بين الخطين، خط الطولي والخط العرضي، هذه النهاية تسمى بالنقطة. فإذا النقطة يشار بالحس وإن لم نره بالبصر ربما، يعني النقطة لا نراها الآن بالبصر، ولكن يشار بالحس أنه هذه نقطة، وهي نقطة الزاوية القائمة بين الخطين العمودي والأفق، هذه نقطة، فالنقطة يشار بالحس. أما الوحدة لا يشار، لذا النقطة من الواقع دون الوحدة، الوحدة ليس من الواقع. كون الشيء بحيث يشار إليه إلى ذلك الشيء إشارة حسية هذا بأنه هنا أو هناك، فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار دون الوحدة. والمعنى الثاني هيئة تعرض للجسم، هيئة تعرض للجسم لكن بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، نسبة الأجزاء، هيئة الإنسان، الهيكل الخارجي للإنسان، الآن هناك تناسب بين أعضائه، تناسب بين أجزائه، فهذه الهيئة الإنسان والثالث هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، عن ذلك الجسم. وهذا هو المقولة المذكورة هنا، يعني المراد من مقولة الوضع هو المعنى الثالث. كالقيام فإنه يفتقر إلى حصول زيت قائم، هيكل القيام ونسبة القيام يحتاج إلى حصول نسبة أولا للأجزاء، أنه أجزاء القيام متحققة، وهو أن يكون زيد منتصب القامة، يعني العمود الفقري يجب أن يكون منتصبا لا منحنيا حتى يسمى بالقائم، إلى حصول نسبة للأجزاء ونسبة لها إلى الأمور، يعني نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة، أنه زيد مثلا بالنسبة إلى الجدار، بالنسبة للفضاء الذي حول زيد، ونسبة لها إلى الأمور الخارجية، مثل كون الرأس القائم من فوق، لما نقول زيد قائم يعني رأسه من فوق، رجله من تحت، ورجلاه من أسفل. ولولا هذه النسبة، إذا لم تكن هذه النسبة، نسبة الرأس إلى فوق ونسبة الرجلين إلى الأسفل، لو لم يكن يجب أن يكون زيد منتكسا غير قائم، باعتبار القائم العمودي، العمود إما أن يكون نسبة زيد العمودي رأسه إلى فوق ورجله إلى تحت، فيجب أن يكون زيد قائم، وإلا إذا كان بالعكس الرجلان مثلا إلى فوق والرأس إلى تحت، يجب أن يكون زيد منتكسا. فإذا نعرف الانتكاس والقيام أنه زيد قائم أو منتكس على رأسه مقلوب على رأسه نعرفه من خلال مقولة الواضع. فمقولة الواضع تعطي لنا معرفة الأجسام على هيئاتها وعلى أشكالها الخاصة الطبيعية وغير الطبيعية. نفس كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل، ولولا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما. وإلى هذا أشار بقوله باعتبار نسبتين، أي باعتبار نسبة الأجزاء، أشار المصنف باعتبار نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو بعضها إلى بعض، وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، الرأس من فوق والرجل من تحت. قال وفيه تضاد وشتى وضع. أقول قد يقع في الواضع التضاد كالقيام والانتكاس، فإنهما هيئتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف، طبعا بين القيام وبين الانتكاس كما بين البياض والسواد غاية الاختلاف، لا يجتمعان على موضوع واحد، لا يجتمعان في موضوع واحد، ولكن يتعاقبان على موضوع واحد، كالبياض يتعاقب على الجسم بعد السواد، أو السواد يتعاقب على الجسم بعد البياض. فعليه القيام والانتكاس فإنهما هيئتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف ومتعاقبتان على موضوع واحد، وهذا هو تعريف التضاد، فتكونان متضادتين. وقد يقع فيه أيضا شدة وضعف، فإن الانتصاب صار انتصابا تاما والانتكاس انتكاسا تاما، وأخرى انتصابا وانتكاسا ناقصا، قد يقبلان الشدة والضعف. المسألة الثامنة في الملء. قال السابع الملء، وهو عند المصنف طبعا نسبة التملك. أقول قال أبو علي ابن سينا أن مقولة الملك لم أحصلها إلى الآن، يعني لم أجد لمقولة الملك مصداق إلى الآن، لم أحصل هذا المعنى، أنه ما المراد من الملك والتملك، لم أحصلها إلى الآن. ويشبه الملك يشبه، أو الجدة يشبه أن تكون عبارة عن نسبة الجسم إلى حاويه أو لبعض أجزائه، إلى حاويه، إلى حاويه أو إلى حاول له، صحيح، عن نسبة الجسم إلى حاول له أو حاويه. أنه عندما نجد مثلا أفرض الجسم له حاول يحوي هذا الجسم، فباعتبار الحاوي يسمى ملك. مثلا الماء في الإناء، الماء في الإناء هذا تملك، هذا تملك طبعا تملك فلسفي وليس تملك فقهي. الماء في الإناء يسمى بالتملك باعتبار الإناء حاوي للماء، فباعتبار الحاوية باعتبار هذا الحاوي وما شابه ذلك يسمى بالملك. ربما الملك شد هذا المعنى، ويشبه أن تكون عبارة عن نسبة الجسم إلى حاول الله أو لبعض أجزائه، كتسلخ زيد يسلخ ثوبه، يعني كان الثوب حاويا لزيد فزيد يسلخ، إذن زيد ملك الثوب ثم سلقه. التختم، زيد متختم بختام، وعندما ينزع التختم أو يلبس مرة ثانية الختام يكون مالكا وعدم مالك، كالتسلخ والتختم. فمنه ذاتي كحال الهرة عند إهابها، عندما تخاف الهرة ظاهرا، عندما تخاف يكون الخوف يحل في الهرة خوفا ذاتيا، يعني من ذاتي أو الإهابة جلد الشعر مثلا، شعر عند إهابها ظاهرا، عند إهابها يعني عند الكيفيات النفسية، الخوف من الكيفيات النفسية ربما بالنسبة إلى الهرة يختلف، الإهابة ربما الجلد، نعم صح، كحال الهرة عند إهابها. ومنه عرضي كبدن الإنسان عند قميصه مثلا. وأما المصنف رضوان الله تعالى عليه فإنه حصل هذه المقولة، يعني وقف على هذه المقولة وبين أنها عبارة عن نسبة التملك. قال رحمه الله ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله. المسألة التاسعة والأخيرة في هذا الباب وفي هذا المقصد الثاني في مقولتي الفعل والانفعال. قال الثامن والتاسع أن يفعل وأن ينفعل. أقول هاتان مقولتان ذهب الأوائل إلى أنهما ثابتتان عينان، وهما عبارتان عن تأثير الشيء في غيره والتأثر منه. بلا شك نجد الأشياء تؤثر وتتأثر، الأشياء تؤثر وتتأثر، فعند نهاية التأثير يسمى بالفعل، ونهاية التأثر يسمى بالانفعال. فعل فانفعل، كسرت الزجاجة فانكسر. وهما عبارتان عن تأثير الشيء في غيره والتأثر عن، ما دام التأثير والتأثر موجودين، وإذا انقطعا قيل لهما فعل وفعل، وإذا انقطعا التأثير والتأثر قيل لهما فعل وانفعال. فإن الجسم ما دام في الاحتراق قيل له هو ذا يحترق، فإذا انقطع احتراقه واستقر أطلق عليه لفظة المصدر أنه محترق، أو احتراق أطلق عليه لفظة المصدر الاحتراق، يعني احترق أحرق فاحترق فهو احتراق. قال والحق ثبوتهما ذهنان لا في الخارج، وإلا لزم التسلسل، لأنه لو كان في الخارج يلزم التسلسل، طبعا في الذهن أيضا يلزم التسلسل، ولكن مر الجواب بالنسبة للتسلسل الذهني أنه ينقطع بانقطاع المعتبر كما مر سابقا بالنسبة للمكان وبالنسبة إلى الإمكان والوجوب والامتناع. والحق ثبوتهما ثبوت الفعل والانفعال ذهنا لا خارجا، وإلا لو كان في الخارج للزم التسلسل، لأن هذا الفعل الخارجي أيضا يحتاج إلى مؤثر فعل آخر، والفعل الآخر يحتاج إلى فعل آخر، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فعليه لابد أن يكون الفعل والانفعال من الأمور الذهنية. أقول المصنف رضوان الله تعالى ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلمون، وخالف الحكماء الأوائل في ذلك، وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيين لا ثبوت لهما عينان، وإلا لو كان ثابت في العين، عينان يعني في الخارج، وإلا لو كان ثابت في الخارج لزم التسلسل. ووجه اللزوم أن ثبوتهما في الخارج لو ثبت، وجه اللزوم التسلسل، كيف يلزم التسلسل؟ أنهما أن ثبوتهما في الخارج يبتدي علة مؤثرة، لو ثبت الفعل والانفعال في الخارج يلزم هذا الاعتبار، هذا يكون معلول في الخارج، يعني لم يكن فكان، وكل شيء لم يكن فكان يحتاج إلى علة مؤثرة، فهذا الفعل والانفعال يحتاج إلى علة مؤثرة في الخارج، العلة المؤثرة في الخارج أيضا تحتاج إلى علة مؤثرة، وهكذا يلزم التسلسل. ووجه اللزوم وبيانه أن ثبوتهما ثبوت الفعل والانفعال يستدعي علة مؤثرة فيهما، فتلك العلة نسبة التأثير إليهما، ولهما نسبة التأثر عنها، وذلك يستدعي ثبوت نسبتين نسبتين آخريين، وهكذا إلى ما لا يتناهى، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. هذا تمام الكلام في المقولات العشرة، الجوهر والأعراض التسعة، ولا بد أن نختم هذا المقصد الثاني حيث كان تقريبا في الطبيعيات، نختمه بهذه الأبيات كي تحفظ المقولات العشرة، كتابت الكتابة في حاشية الكتاب. زيد الطويل الأزرق ابن مالك، زيد جوهر الطويل كم، لا بد أن أقرأ الشعر ثم بعد ذلك نفسر. زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكا، في يده عود لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سواه. أكرر، زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكا، يعني متكئ ومعتمد على وسادة مثلا، في يده عود لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سواء. يعني زيت جوهر، لأنه جسم والجسم من الجوهر باعتبار الجواهر خمسة، خلاصة ما ذهب خلال السنة الماضية وهذه السنة، الجواهر خمسة، العقل والنفس والمادة والصورة، والجسم المركب من المادة والصورة كزيت، فزيت جوهر. الطويل كم باعتبار الطويل مقدار، والمقدار من الكم. الأزرق لون فهو كي، ابن مالك إضافة نسبة إضافية بين الأبوة والبنوة إضافة، ابن مالك إضافة في بيته أي يعني في مكان، بالأمس متى زمان كان متكئ، هذا واضع يعني كان متكئا على هذا الواضع أنه له نسبة باعتبار الأجزاء وله نسبة باعتبار الأمور الخارجية، هذا معنى الوضع الفلسفي. كان متكئا واضع في يده جدل بمعنى التملك، في يده يعني كان يده حاوية لهذا العود، في يده عود لواه فعل فلسوى انفعال، فهذه عشر مقولات سوى هذا تمام الكلام في المقصد الثاني. إذن المقصد الأول كان في الوجود والعدم، المقصد الثاني في الجواهر والأعراض بعبارة أخرى في الطبيعيات، وأما المقصد الثالث وهو أشرف المقاصد هو في إثبات الصانع سبحانه وتعالى، والواقع أن المقصد الأول والثاني مقدمة لهذا المقصد، الكلام كل الكلام في المقصد الثالث، ويأتينا ذلك إن شاء الله يوم الأربعاء. والحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وإياكم أجمعين. والثالث شيء تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه عن ذلك الجسم، وهذا هو المقولة المذكورة هنا، يعني المراد من مقولة الوضع هو المعنى الثالث. كالقيام فإنه يفتقر إلى حصول، زيد قائم هيكل القيام ونسبة القيام يحتاج إلى حصول نسبة أولا للأجزاء، أن أجزاء القيام متحققة، وهو أن يكون زيد منتصب القامة، يعني العمود الفقري يجب أن يكون منتصبا لا منحنيا حتى يسمى بالقائم، إلى حصول نسبة للأجزاء ونسبة لها إلى الأمور، يعني نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة، أنه زيد مثلا بالنسبة إلى الجدار، بالنسبة للفضاء الذي حول زيد، ونسبة لها إلى الأمور الخارجية، مثل كون الرأس القائم من فوق، لما نقول زيد قائم يعني رأسه من فوق، رجله من تحت، ورجلاه من أسفل، ولولا هذه النسبة، إذا لم تكن هذه النسبة، نسبة الرأس إلى فوق ونسبة الرجلين إلى الأسفل، لو لم يكن يجب أن يكون زيد منتكسا غير قائم، باعتبار القائم القائم العمودي، العمود إما أن يكون نسبة زيد العمودي رأسه إلى فوق ورجله إلى تحت فيجب أن يكون زيد قائم، وإلا إذا كان بالعكس الرجلان مثلا إلى فوق والرأس إلى تحت يجب أن يكون زيد منتكسا. فإذا نعرف الانتكاس والقيام أنه زيد قائم أو منتكس على رأسه مقلوب على رأسه، نعرفه من خلال مقولة الواضع. فمقولة الواضع تعطي لنا معرفة الأجسام على هيئاتها وعلى أشكالها الخاصة الطبيعية وغير الطبيعية، مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل، ولولا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما. وإلى هذا أشار بقوله باعتبار نسبتين، أي باعتبار نسبة الأجزاء، أشار المصنف باعتبار نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو بعضها إلى بعض، وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، الرأس من فوق والرجل من تحت. قال وفيه تضاد وشدة وضع، أقول قد يقع في الواضع تضاد كالقيام والانتكاس، فإنهما هيئتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف، طبعا بين القيام وبين الانتكاس كما بين البياض والسواد غاية الاختلاف، لا يجتمعان على موضوع واحد، لا يجتمعان في موضوع واحد، ولكن يتعاقبان على موضوع واحد، كالبياض يتعاقب على الزمان أيضا. بعبارة أخرى الجسم عندما يتحرك من البداية إلى النهاية في المسافة يلزم الجسم الزمان، فالزمان له بداية ببداية المسافة وله نهاية بنهاية المسافة، مثلا هذه المسافة عبارة عن فرسخ، زمانه عبارة عن ساعة، فالحركة المتحرك في هذه المسافة من البداية إلى النهاية خلال فرسخ مكانا وخلال ساعة زمانا. فالزمان أيضا له بداية ونهاية. بداية الزمان ونهاية الزمان يسمى بالآن. بداية المسافة ونهاية المسافة يسمى بالنقطة. بداية الزمان ونهاية الزمان يسمى بالآن. مثلا عندما نضرب الكرة على الجدار، الكرة ترجع مرة ثانية بنحو الانعطاف كما مرة سابقا. هذا الرجوع لا بد من نهاية وبداية، كما أن الذهاب لا بد من بداية ونهاية. فذهاب الكرة مني ونهاية الكرة عبارة عن الجدار. عند الانعطاف والرجوع البداية عبارة عن الجدار والنهاية عبارة عني إلي. يقال أن الكرة عندما تبغي الرجوع مرة ثانية بنحو الانعكاس، ينعكس الكرة إلي مرة ثانية للقوة الدافعة لهذه الكرة. هذا الانعكاس لا بد من الوقوف من السكون آنا ما ونقطة ما. آنا ما باعتبار الزمان، يعني في لحظة في زمن آني. آنا ما ربما الآن، ربما يقال أنه الساعة تقسم إلى 66 إلى 60 دقيقة عفوا. الساعة تقسم إلى 60 دقيقة عفوا. الساعة تقسم إلى 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية والثانية تقسم إلى 60 آن. فالآن عبارة عن يعني أقل من الثانية ب60 مرة، وربما هي كلمح البصر أو أقل من ذلك. آن لحظة ما، آن ما تقف الكرة، كما أنه في تلك النهاية الأخيرة، نهاية هذا الخط مني إلى الجدار، هذا الخط المستقيم مني إلى الجهار، النهاية فيها نقطة باعتبار الخط المستقيم بين النقطتين. طبعا هذه النقطة نقطة موهومة، يعني بعبارة أخرى لا تشار بالحس، ما يشار بالحس هو الخط، هذا خط مستقيم، ولكن في نهاية الخط لا بد من نقطة. عندما يقف مثلا القلم، إذا أردنا أن نرسم خطا نجد أنه القلم يقف في النهاية، النهاية نقطة، نقطة النهاية من حيث المسافة ومن حيث الزمان هو آن ما. فعليه الآن عبارة أخرى عن النقطة، يعني عبارة أخرى عن النقطة أي مثل النقطة، الآن في الزمان والنقطة في المكان في المسافة. هذا بالنسبة إلى تتمة مقولة المتى. وأما المقولة السابعة وبقية المقولات عبارة عن مقولة الواضع. والواضع طبعا فيه معاني ثلاثة، من المعاني أو المعنى الأول بالخصوص ما يشار بالحس، كل شيء يشار بالحس يسمى بالواضع. مثلا هذا الكتاب الآن يشار بالبنان، يشار بالحس، يرى بالبصر ويشار بالإصبع، يشار بالحس، فإذا لهذا الكتاب وضع. فالواضع ما يشار أو ما يقع في الإشارة الحسية، ما يقع في الإشارة الحسية يسمى بالواضع. المعنى الثاني، الواضع عبارة عن نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض. الإنسان مركب من أجزاء، من رأس، من مثلا صدر، من يديه وغير ذلك من الأعضاء. فنسبة هذه الأعضاء بالتناسب، هذه الأعضاء بالتناسب والنسبة المحفوظة بين هذه الأعضاء يسمى بالواضع. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث، نسبة الأعضاء مع العوامل الخارجية، مع الحساب الخارجي. الإنسان عندما يقف هناك نسبة محفوظة برأسه وجسده، فهناك نسبة محفوظة بينه وبين الجدار، بينه وبين الفضاء الذي يحيط به، بينه وبين الأرض الذي يقف عليه. فإذا حفظت هذه النسبة ووجدت نسبة الأجزاء ونسبة الكل بالنسبة إلى ما يحيط بالكل يسمى بالواضع. والمراد من مقولة الواضع هذا المعنى الثالث، المراد من مقولة الواضع حيث هو من الأعراض التسعة هو هذا المعنى الثالث، باعتبار أنه يعرض على كل جسم هذه الحالة، كل جسم فيها هذه الحالة فيها هذه النسبة باعتبار الوضع من الأمور النسبية. كل جسم كل جوهر من الأجسام في هذه الحالة بأنه له نسبة بين الأجزاء كما له نسبة بين الكل وبين الخارج. هذا يسمى بمقولة الوضع. المسألة الثامنة في الملك بمعنى التملك. طبعا معنى التملك عند ابن سينا يقول أنا متردد بالنسبة إلى معنى التملك، هل عندنا معنى التملك أو ليس عندنا معنى التملك؟ ويقال بأسماء أخرى كالجد مثلا أو له، يعني مثلا الجل للفرد غلام لزيد، هذا بمعنى التملك وبمعنى الجد وبمعنى له. فهل عندنا مقولة الملك والجد؟ وقع الخلاف بين الفلاسفة، منهم من ذهب إلى نفي ذلك على أن التملك أمر اعتباري وليس له وجود حقيقي، ومنهم من ذهب إلى إثبات ذلك. المصنف يذهب إلى إثبات ذلك وينفي قول ابن سينا، ويذهب إلى والشارح أيضا يؤيد المصنف وينفي قول ابن سينا، ولكن بعض الشراح يؤيدون ابن سينا في هذه المقولة. المقولة الأخيرة التاسعة عبارة عن الفعل والانفعال، يعني ما ينتهي الفعل والانفعال. مثلا كسرت الزجاجة فانكسر، الزجاج كسرته فانكسر، نهاية الكسر يسمى بالفعل ونهاية الانكسار يسمى بالانفعال. فالفعل والانفعال عبارة عن مقولتين تعرض على الأجسام باعتبار الأعراض التسعة كلها تعرض على الأجسام. الفعل والانفعال كسرت الزجاجة بكسر، لويت العودة فتوى، هذه كلها من الفعل والانفعال. الجزء أول أول ولا يستقر وجود معروضها وعدم الوجود إليه إلى الزمان. معروضها أي معروض المتغيرات، ولا يستقر وجود معروض المتغيرات وعدم وجود المعروض، عدم وجود معروض المتغيرات إليه إلى الزمان. الهاء يرجع إلى الزمان. أقول نعم. قال وما تعرف مقولة ذات للمغيرات والعرف المعروضة، هذه المقولة التي هي إن معروض ذات للمغيرات كالحركة، يعني الحركات تعرض على المغيرات بالذات، ذات المتغيرة يلزمها الحركة باعتبار هذا التغير، هذا قرينا هذا المعنى، هذا التغير ذاتا يلزمه الحركة، وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها بواسطة الحركة. فإنما لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة. إذا الشيء غير قابل للتغير، إذا كان الشيء ساكنا فلا يعرض له الحركة كما لا يعرض له الزمان. فالزمان يعرض للشيء باعتبار الحركة، والحركة تعرض للأجسام باعتبار التغير. فالجسم المتغير يكون متحرك لأن التغير علامته التحرك أو لازمه التحرك، عندما يتغير من مكان إلى مكان أو يتغير مثلا في لونه أو يتغير في حجمه ومقداره، تغير كمي تغير كيفي وضعي تغير أي، عندما يلزمه الحركة. فالحركة تعرض على المتغيرات بالذات، والزمان يعرض على المتغيرات لكن بالعرض بالواسطة، يعني ثانيا وبالعرض، والواسطة عبارة عن حركة بعد الزمان لا للحركة والكلازم بالمتغيرات. وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها بواسطة الحركة. فإنما لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة، نسبة المتى نسبة الزمان لا يعرض له، إذا الشيء لا يتغير لا يعرض له هذه النسبة.